إذن نقول في هذه الآية فوائد. أولا عناية الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله. وجه يا شاكر؟
لأنه قال قل أطيع الله ورسوله فإن تولوا لم يطيعوا.
لا
هي لأنه قرن بالواو المشكلة.
نعم طلاق
أولا تصدير الآية بالأمر
بقول نعم
الثانية جعلها بعد آية من حسن.
نعم لأنه مر علينا أنه إذا صدرت في قل الآية كان ذلك أمرا خاصا بإبلاغها، مع أن القرآن كلها الرسول أمر بأن يقوله. طيب الثاني مناسبة أنها ذكرت بالمحبة بعد آية المحبة إشارة إلى أن طاعة الله ورسوله سبب لذلك. طيب من فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله والرسول، وهذا مكرر في آيات متعددة. ومن فوائدها الرد على من قال إن السنة لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن، لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن. وجهه أن قال أطيع الله والرسول، ومن المعلوم لو قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع إلا فيما أمر الله به لم يكن للأمر بطاعته فائدة، لأن كل من أمر بما أمر الله به فإنه مطاع لا لأمره ولكن لأمر الله. فطاعة الرسول بأمره طاعة مستقلة. على أننا نقول إن الذي يقول إنه لا يعمل بالسنة إلا ما وافق القرآن متناقض. وجهه أن قوله إلا ما وافق القرآن يحكم عليه، لأنه ليس في السنة ما يخالف القرآن، ليس في السنة ما يخالف القرآن، لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة فالعمل بها موافقة للقرآن وليس بمخالف. نعم فهذا تناقض. سمعت أن بعض الناس أنكر على من استدل بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال إن هذا في قسم الفجر، وهذا صحيح أنها الآية في قسم الفجر، ولكن إذا كان يجب علينا أن نقبل ما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام في الفيء وأن ننتهي عما نهى عنه، فما بالك بالأمور الشرعية؟ أليس قبولنا لما جاء به شرعا أولى من قبولنا بما قسمه مالا؟ ما في شك. يعني لو سلمنا جدلا وهي حقيقة أنها في الفيء، لكنها تشير إلى أنه إذا قبلنا قسمته في الأموال فيجب علينا أن نقبل ما حكم به من في شرع الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كقوله أطيعوا الله والرسول. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الطاعة لقوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. واعلم أن ترك امتثال الطاعة إن كان سببه كراهة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كفر مخرج عن الملة، كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وإن كان تكاسلا وكراهة لهذا العمل نفسه لا لأن الرسول جاء به فهذا لا يخرج من الملة. وهذه مسألة يجب التفطن لها والتنبه، لأن بعض الناس إذا رأى أن شخصا كره فلانا لتطبيق السنة قال هذا كره ما أنزل الله فهو كافر، وهذا غلط. عظيم. والكفر ليس نقدا سهلا تعطيه من شئت وتمنعه من شئت. الكفر امره صعب جدا، لا يجوز ان نكفر الا من تيقن انه صدق عليه انه كافر. ولهذا ربما يكره الانسان هذا العمل من شخص ولا يكرهه من شخص اخر. اذن هو لا يكره العمل لانه سنه، لكن قد يكره هذا الرجل نفسه لانه عمل به. وهذا شيء كثير مشاهد. لو ان احدا من الناس الموثوقين عند العامه فعل هذا الفعل لوجدتهم يتحدثون اثر هذا السنه، ما ادري انه سنه، فياخذون به، او على الاقل لا ينكرونه. لكن لو فعله واحد غير موثوق اشتجدوا ينتقدونه، ينتقدونه ويكرهونه، وهذا صلى مسكين هذا، نعم، ويرمون بكل داهية. فالمهم ان هذه مسائل يجب علينا اخواننا ان نفرق بين من كره العمل لانه شرع الله فهذا لا شك في كفره، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. وعلامة ذلك انه لو جاء من غير شرع الله لقبله فهذا كافر. واما من كره العمل لانه عمل فهذا لا يصل الى حد الكفر، ولكن ينظر في امره، ينظر في امره. ونزل هذه المسائل بارك الله فيكم على كثير ممن يتسرع فيه بعض الناس فيحكم على فاعله بالكفر، وما علم ان من دعا رجلا بالكفر او قال يا عدو الله وليس كذلك فانه يرجع عليه. والذي قال هذا رسول الله عليه الصلاه والسلام، فمعنى يرجع عليه انه سيكفر هذا الرجل، يكفر، لانه قال الا حار عليه، ولم يقل الا اوشك ان يحور عليه، قال الا حار عليه، يعني انك ستكفر اليوم او غدا الا ان يمن الله عليك بالتوبه. كل هذا من اجل حمايه اديان الناس. فاذا كان الشرع يحمي اعراض الناس بان من قذف شخصا وجب عليه الحد 80 جلدة فاديان الناس حماها ايضا. بماذا؟ بانك اذا كفرت شخصا او قلت يا عدو الله رجع عليه، حتى لو قلت يا عدو الله فيما يفسقه رجع عليك وبليت بالفسق والعياذ بالله. فالمهم يا اخوان انه يجب ان لا نتسرع في هذه الامور، وان نعلم ان الامر عظيم، عظيم لا يتصور الانسان عظمه، لكن الحمد لله يسعك ما دل عليه شرع الله عز وجل. من كفره الله ورسوله فكفره، لكن تتيقن، لا بد ان تتيقن ان هذا الرجل بعينه محكوم عليه بالكفر. واذا كنا لا نشهد لكل المؤمن بعينه في الجنه وان كان داخلا في عموم المؤمنين، فلا نشهد للرجل بالكفر وان كان داخلا في عموم الكافرين. يعني اذا جاء نص يقول من فعل كذا فهو كافر، فلا نطبق هذا الحكم على كل من فعله بعينه، كما أنه جاءت النصوص بأن المؤمنين يدخلون الجنة، هل نحكم بدخول الجنة على كل مؤمن بعينه؟ لا، ما نشهد بالجنة إلا لمن شهد بعينه إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك أحكام الكفر كأحكام الإيمان تماما. واعلم أنك إذا حكمت عليه بالكفر فقد أبحت ماله، أبحت دمه وماله، وحرمته الجنة، وأوجبت له النار، وأوجبت فسخ نكاح زوجاته منه، وأن لا يرث أحد من أقاربه، وأن لا يصلى عليه، وأن لا يدفن مع المسلمين. ما هي أحكام الكفر؟ ما هي هينة حتى تكون على ألسنة كل أحد. هنا نعم
نعم. الإنسان نفسه ثوبه لا على السنة هذا ما يفهمه، ولكن إذا يعلمون أنها على السنة يفهمه أو
والله على كل حال مثل ما قلت لك، من كره العمل لأنه شر الله فهذا كافر.
أقول لكم
كل شخص
لكن
مسكين
يقولون
أن هذا شيء. إذا كره. نعم صحيح يرون عادي. هذه إذا يكره الشخص نفسه، يكره الشخص نفسه. ولذلك الآن هذه الذي ذكرت زد ثالثا. إذا فعلها من يثق الناس به علما ودينا ما كرهوه، فإذا صار يكره الشخص نفسه. وذاك الفاسق اللي رفع ثوبه ما يكره ولا يحبه، لأن هذا يقول سبحان الله رب من الله هداه. هنا
وفي هناك قصرون مسلمين ولم يفعلوا السنة لما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هم يكرهونها من أجل وكرهونها من أجل تطبيق السنة.
أنا أعطيتهم قاعدة طبقوها على كل من كره الرجل لكراهة السنة، من كره العمل لأنه سنة وشر فهو كافر، ومن تركه ومن كرهه من هذا الشخص نفسه فهو لكراهة الشخص. وكما قلت لكم وزادنا الأخوان قسما ثالثا. نعم
مراعاة خواص الآيات، إذا قال إن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل آيات كلها على منوال واحد كربي هارون وموسى، يجعل الله سبحانه وتعالى يجعل كل آيات على حرف اللون، يجعل آيات كل اللون.
وشلون؟
يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يجعل آيات.
لسنا نحكم على الله يا أخي، الله هو اللي يحكم علينا.
بس مراعاة الخواص
هي هذا الشيء معروف، والعلماء ذكروا هذا وهو صحيح، إن مراعاة الخواص أحيانا تأتي لفظة يعني غريبة في اللغة العربية لأجل هذا. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وأشياء كثيرة من هذا، لأن هذا مقتضى البلاغة.
نعم.
قبلنا
رضي الله عنه
نعم أحسنت. نعم ما لعن معين، ما لعن معين، ولو فرض أنه لعن معين فالمراد الجنس، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم لما مر برجلين يحتجمان في البقيع، قال أفطر الحاجم والمحتوم. قال الشيخ الإسلام ليس يريد أن هذين أفطرا لأنهما جاهلان، لكن المراد أفطر الجنس، يعني أفطر جنس هذا العامل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.